بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد الذي حمل الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا وعن البشرية كلها أفضل الجزاء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعلى من تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وترسم خطاهم وتجنب محادثهم إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة نختم المجالس الخمسة التي عقدت للمناقشة الهادئة مع أفكار وكتب الشيخ محمد الغزالي، وهي ليلة السبت موافق كم التاريخ غدا؟ 22، ليلة السبت الموافق 22 من شهر شوال لعام 1409 للهجرة. وقد سبق في المجلسين السابقين الحديث عن صلة الغزالي بالمدرسة الفكرية ومدى اتفاقه أو اختلافه معها، ثم الحديث عن منهج الغزالي مع مخالفيه من السلف وغيرهم بين النظرية والتطبيق. وفي هذه الليلة سوف أستكمل ثلاث قضايا، الأولى منها قضية المرأة، يعني تعتبر القضية الثالثة، والرابعة موقف الغزالي من أحاديث الآحاد، والخامسة وموقفه من الشيعة. ولا يعني هذا أن كل ما أحب أن أقوله سأقوله، لأنه نظرا لضيق وقتي وضيق وقتكم أيضا رأيت أن نختصر الأشياء الضرورية، وإلا فثمة جوانب مهمة كان ينبغي أن تطرح، ومن أبرزها قضية موقف الغزالي فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، وهو يحتاج إلى وقفات ومعالم معينة وإن لم تكن بالكثيرة. المهم قبل أن ندخل في موضوعات هذه الليلة، أحب أن أنبه إلى كلمة انزلقت سهوا مني في المجلس السابق، ونبهني إليها أحد الشباب فراجعت الشريط ووجدتها كما ذكر، وهي أنني حين تحدثت عن قضايا الاعتقاد أشرت إلى قوله فيما يتعلق بالاستواء، فقلت إنه يقول إن استواء الله على خلقه أن الجدل فيه جدل سخيف، ومن المعروف أن المقصود استواء الله على عرشه. أما فيما يتعلق بالقضية الثالثة وهي قضية المرأة، فإن الغزالي طرح في شأن المرأة آراء غريبة، والغريب أنه طرحها على أنها هي آراء الأئمة والفقهاء، وأن مخالفيها يعتمدون على العادات والتقاليد البدوية، وسوف أعرض لأهم آرائه مع شيء من التعقيب عليها. فالقضية الأولى قضية ولاية المرأة للمناصب العليا. في كتاب مستقبل الإسلام صفحة 56 يقول: إذا تولت المرأة القضاء وأحيت ما مات من أمر الله، فالإسلام يرحب بالمرأة قاضية. وقال ردا على من أنكر عليه ذلك: إنك ممن يكرهون النساء اتباعا لتقاليد أضرت بالإسلام وما نفعته. وفي 100 سؤال حول الإسلام جزء 2 صفحة 262 يقول، بعدما نقل كلام بن حزم الذي يرى فيه أن المرأة يجوز أن تلي الحكم يعني القضاء وهو قول أبي حنيفة، هذا كلام ابن حزم، واستثنى من ذلك الأمر العام الذي هو الخلاف، وحمل حديث أبي بكر لا يخلف قوم ولوا أمرها من امرأة على أن المقصود أمر الخلاف، هذا كلام ابن حزم. وعقب عليه في صفحة وفي كتاب السنة صفحة 47 قال كلاما طويلا في الموضوع أنقله بتمامه لأهميته. بعدما ذكر الرأي السابق رأي ابن حزم قال: وسمعت من رد كلام ابن حزم لأنه مخالف لقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. يقول الغزالي: وهذا رد مرفوض، والذي يقرأ بقية الآية يدرك أن القوامة المذكورة هي للرجل في بيته وداخل أسرته، وعندما ولى عمر قضاء الحسبة في سوق المدينة للشفاء كانت حقوقها مطلقة على أهل السوق رجالا ونساء. قد يقال كلام ابن حزم منقوض بالحديث: خاب قوم ولوا أمرهم امرأة. وابن حزم يرى الحديث مقصورا على رئاسة الدولة، أما ما دون ذلك فلا علاقة للحديث به. ونحب أن نلقي نظرة أعمق على الحديث الوارد، ولسنا من عشاق جعل النساء رئيسات للدول أو رئيسات للحكومات، إننا نعشق شيئا واحدا، أن يرأس الدولة أو الحكومة أكفأ إنسان في الأمة. وقد تأملت الحديث المروي في الموضوع مع أنه صحيح سندا ومتنا، ولكن ما معناه؟ عندما كانت ثالث تتهاوى تحت مطارق الفتح الإسلامي كانت تحكمها ملكية مستبدة مشؤومة، هكذا يقول: الدين وثن، والأسرة المالكة لا تعرف شورى، والعلاقات بين أطرافها بالغة السوء، والشعب خانع منقاد. وكان في الإمكان أن يتولى الأمر قائد عسكري يقف سيل الهزائم، لكن الوثنية السياسية جعلت الأمة والدولة ميراثا لفتاة لا تدري شيئا، فكان ذلك إيذانا بأن الدولة كلها إلى ذهاب. في التعليق على هذا كله قال النبي الحكيم كلمته الصادقة: فكانت وصفا للأوضاع كلها. ولو أن الأمر في فارس شورى، وكانت المرأة الحاكمة تشبه جولدا مائير اليهودية التي حكمت إسرائيل، لكان هناك تعليق آخر على الأوضاع القائمة. انتهى كلامه. ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الناس في مكة سورة النمل، وقص عليه في هذه السورة قصة ملكة سبا التي قادت قومها إلى الفلاح والإيمان بحكمتها وذكائها. ويستحيل أن يرسل حكما في حديث يناقض ما نزل عليه من وحي. ثم يقول صفحة 50: هل خاب قوم ولوا أمرهم امرأة من هذا الصنف النفيس؟ يقصد بعدما ضرب بعض الأمثلة بنساء معاصرات مثل ما سبق في المجلس السابق. إننا لسنا مكلفين بنقل تقاليد عبس وذبيان إلى أمريكا وأستراليا، إننا مكلفون بنقل الإسلام وحسب. وإذا ارتضوا أن تكون المرأة حاكمة أو قاضية أو وزيرة أو سفيرة فلهم ما شاءوا، ولدينا وجهات نظر فقهية تجيز ذلك كله، فلما الإكرام على رأينا؟ انتهى الكلام. في كتابه سرت أقر العرب صفحة 20 يقول: إن الجاهلية العربية التي فررت نفسها مئات السنين مرفوضة، والجاهلية الوافدة مرفوضة هي الأخرى، وبعض المتحدثين في الإسلام يبغي العودة بالمرأة إلى التقاليد البدوية والأوضاع الجاهلية المزدرية للأنوثة. انتهى كلامه. ثم تحدث عن ثاتشر معجبا بمواقفها الفذة، من المواقف اللي ذكرها يقول: وقفت في مجلس العموم تطالب بإعادة عقوبة الإعدام، ومن المطالب التي أشاد بها أنها وقفت في الحرب إنجلترا والأرجنتين ولبست السواد باستمرار حدادا على القتلى من أبناء شعبها. في صفحة 27 من نفس الكتاب يقول: إن الإسلام يراد هدمه باسم الإسلام، إن الإسلام يراد هدمه باسم الإسلام، وفي صفحة 44 يقول إن بعض البيئات غلبت تقاليدها على تعاليم الإسلام كما حدث في بعض الشؤون النسائية. انتهى. ويصف من يعارضون هذا الحكم في كتاب مستقبل الإسلام صفحة 61 بأنهم يحتقرون الأنوثة، ويقول نحن لا نخترق أسوار النصوص بل نحارب من يفعل ذلك، ولكننا نكذب أقواما يزعمون أن القرآن يحتقر الأنوثة ولا يرى لها حقوقا. من خلال هذه النقول المتعددة يظهر جليا رأي الشيخ في هذه القضية، أنه يرى أن المرأة يمكن أن تتولى أي عمل أو وظيفة مهما كانت، بدءا من رئاسة الدولة أو ولاية الخلافة العظمى إلى أصغر وظيفة دون فرق، ولا يوجد هناك نص يمنع المرأة من شيء من ذلك. ويبين وجهة النظر هذه وعلى أي شيء اعتمد فيها، ويبين رأيه في من يخالفونه في هذه المسألة. أما التعليقات التي أرى ضرورة طرحها ها هنا، فأولا اتهام من يمنعون ولاية المرأة للمناصب بأنهم يكرهون المرأة ليس أولى من العكس، يعني اتهام من يقسمون المرأة في هذه الميادين بأنهم هم أعداؤها في الحقيقة وهم الذين يزدرونها ويحتقرونها. إن الغزالي نفسه يعترف بذلك، فيقول في كتاب من هنا نعلم صفحة 161 تسمع: وتكليف الإسلام أن يعينهن يعني النساء قاضيات أو وزيرات ظلم للطبيعة وقياس على المصلحة. هذا كلام بعد ما نقل انتهى من الكلام هذا، نقل كلام لرسالة بصرية اسمها عزيزة عباس عصفور، بطبيعة الحال نقله معجبا به ومقرا له، وهو كلام جيد جدا فيه رد على الغزالي وعلى دعاة خروج المرأة في مجتمعنا وهم كثير، ولذلك أنقل شيئا منه. تقول وكلام هذا تعليقا على أن وزير العدل في مصر أصدر قرار بتعيين بعض النساء حقوقيات في نيابات الأحزاب، فقالت لو كانت الخطوة التي خطاها وزير العدل بتعيين الحقوقيات في نيابات الأحزاب كسبا للمرأة لكنت أول من تدعو الله أن يبارك للمرأة فيها. أنا وإنني ممن خرجتهن كلية الحقوق في الأفواج الأولى، وزاولت المحاماة أكثر من 10 سنين، ونجحت فيها نجاحا أحمد الله عليه، وبلوت فيها حلاوتها ومرارتها معا، فإنني أعلن في صراحتي أن النيابة والمحاماة معا تتنافيان مع طبيعة المرأة وتتعارضان مع مصلحتها، وأعلن إشفاقي على البقية الباقية من فتياتنا المثقفات اللاتي ما زلنا بخير أن يجربن هذه التجربة المريرة المضرية، وأهيب بهن أن ينجون بأنفسهن من عاقبة لا يدركن مرارتها إلا بعد أن يقعن فيها، ويهزمن بأيديهن فرح سعادتهن. لقد تحطمت أعصابنا نحن المحاميات من إرهاق المهنة وعنتها ومن محاربتنا للطبيعة وتنكبنا طريق الواقع. بالله ماذا تكون العاقبة إذا خضعت النائبة لطبيعتها واستجابت لحقها في الحياة فتزوجت ورزقت أطفالا، فاقتنعتها من بينهم طبيعة التحقيقات والانتقالات والمعاينات، وتركت زوجها قعيد الدار يربي الأولاد ويرضع الصغار، وهي في الخارج تدور في كل مكان كأنها رجل الشارع يهجر بيته آناء الليل وأطراف النهار. وماذا تصنع النائبة إذا عينت في بلاد نائية، نائية عن أهلها وليس بها للسكنى غير استراحات الموظفين، هل تبيت ليلتها مع زملائها من الرجال؟ إن الدين والأخلاق والعرف الحميد تحتم أن تعيش المرأة بعيدة عن مواطن الفتنة والإغراء والزلل، واختلاطها على هذه الصورة يعرضها لخطر محقق وحذر مؤكد، ويضع سيرتها في ألسن الناس تلوكها بالمذمة والمسبة والعار. إن رسالة المرأة في الحياة لها جلالها وقبسيتها التي لا تعادلها حقوق تمنحها ولا امتيازات تعطاها وإن كثرت. ثم تقول: ولقروية ساذجة في حجرها طفل أفضل للأمة وأنفع للبلاد من ألف نائبة وألف محامية. ولقروية ساذجة في حجرها طفل أفضل للأمة وأنفع للبلاد من ألف نائبة وألف محامية. وحكمة الله في كنا أن تكون أمهات لا نائبات ولا محامية. انتهى. فهل نستطيع أن نقول إن الغزالي كان عدوا للمرأة حين أقحمها في هذه الميادين التي لا تتناسب مع طبيعتها باعتراف المرأة ذاتها كما تكلمت الأستاذة عزيزة عباس عقوب في هذا النقل الذي نقله الغزالي نفسه؟ التعليق الثاني في موضوع القضاء، في موضوع القضاء، فإن الغزالي بين أن المرأة يمكن أن تكون حاكمة وقاضية، والغزالي يرد على الغزالي، وهذا من عجائب الدهور. يقول في كتاب من هنا نعم صفحة 160: أما موقف الإسلام، ومن نصه نقل، يقول: أما موقف الإسلام من تولي المرأة في القضاء ومن توليها المناصب العامة فمعروف. واحد: إن الإسلام في القضايا المدنية اعتبر شهادة المرأة نصف شهادة رجل، ورفض قبول شهادتها منفردة، ورفض قبول شهادتها في قضايا الحدود وأشباهها مطلقة. فكيف يقبل قضاؤها فيما ترفض فيه شهادتها؟ على كلامه. ثانيا: والقضاء منصب له جلاله، وللقاضي على الناس ولاية عامة وسلطان واسع، فإذا كان الإسلام يجعل الرجل قواما على المرأة في البيت وهو المجتمع الصغير، فكيف يجعل المرأة قواما على الرجل في المجتمع الكبير؟ انتهى. وبذلك لا أجد حاجة إلى التوسع في الرد على الغزالي، فقد رد على نفسه. ولا بد له حينئذ من أحد أمرين: إما أن يتراجع إلى كلامه الأخير ويرضى للمرأة بما رضيه لها المسلمون خلال عصورهم وتاريخهم الطويل، حيث لم يجد الغزالي خلال التاريخ كله مثلا في امرأة تولد إلا تلك المرأة التي جعلها عمر محتسبة على السوق، إضافة إلى أن هذا الخبر لم يقم الغزالي بتحقيقه ودراسته من ناحية توثيقية، ولا إلى أي مدى وإلى أي حد كانت هذه المرأة تملك الصلاحيات. لكن على العموم لم يجد الغزالي مثلا واحدا تولد فيه مرأة القضاء مثلا. وإلا فمعنى ذلك إذا أصر الغزالي على أن المرأة لها حق تولي القضاء والحكومة، فمعنى ذلك أنه حين قال بمنع المرأة من القضاء كان ممن يكرهون النساء اتباعا لتقاليد أضرت بالإسلام، وممن سايروا الجاهلية العربية التي فرضت نفسها مئات السنين. هذه أساليب حين رمى من يمنعون من القضاء رماهم بهذا، وهو في الماضي كان يقول بهذا القول. فلا بد له من أحد أمرين: إما أن يرجع فيقول نعم لا يجوز أن تتولى المرأة القضاء، وإما أن يصر على ذلك فنقول: حين كنت تقول بجواز توليها للقضاء كنت ممن يكرهونها اتباعا لتقاليد أضرت بالإسلام، وكنت ممن سايروا الجاهلية العربية التي فرضت نفسها مئات السنين، وممن نقلوا تقاليد عبد ولبيان على أنها من الإسلام، وممن يبغي العودة بالمرأة إلى التقاليد البدوية والأوضاع الجاهلية المزدرية للأنوثة. فليختر لنفسه أحد الأمرين اللذين لا ثالث لهما. التعليق الثالث فيما يتعلق بولاية المرأة للحكم، يعني السلطة العليا، فواضح أن المؤلف يقر ذلك ويقول به، وذلك لأنه يرى أن يتولى السلطة أكثر إنسان في الأمة، يعني سواء كان رجلا أو امرأة، وكذلك لأنه ضرب المثل ببلقيس، ولأنه أول حديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة على أنه في مناسبة خاصة وليس كلاما عاما، ولأنه قال: إذا ارتضى الناس في أمريكا أو أستراليا أن تكون المرأة حاكمة أو طاغية أو سفيرة أو وزيرة فلهم ما شاءوا، فدل على أنه يقصد بالحاكمة يعني رئيسة الدولة. وهذا يؤكد أن الغزالي يتراجع يوما فيوما تحت مطارق واقع الحضارة الغربية ووقف الهجوم الذي يشنه أعداء الإسلام على الإسلام من خلال قضايا المرأة، فهو الآن واضح الميل إلى جواز إباحة جميع المناصب للمرأة، على أنه قبل ذلك بقليل كان يقول كما في كتاب سيرة أقوى العرب صفحة 23 يقول: وللمرأة ذات الكفاية العلمية والإدارية والسياسية أن تلي أي منصب ما عدا منصب الخلافة العظمى، لها أن تلي أي منصب ما عدا منصب الخلافة العظمى. وقبله كان يقول بغير ذلك، ففي من هنا نعلم صحة 160 يقول: لا شك أن للمرأة حقها كاملا غير منصوص في تدبير شأنها وإنفاق مالها واختيار رجلها، بيد أن القضايا المتصلة بكيان الأمم ومصالح الجماهير لها وضع آخر ينزل استعداد المرأة دونه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغوا أن الفرس ملكوا عليه بامرأة: لن يفلح قوم ولوا أمره بامرأة. إذن الغزالي كان أولا يمنع المرأة من تولي الخلافة والقضاء محتجا بهذا الحديث وبمعرفته بطبيعة المرأة، ثم تراجع مرة أخرى فرأى أن من حقها أن تلي كل شيء إلا منصب الخلافة العظمى، ثم تراجع خطوة ثالثة فصار يرى من حقها أن تلي كل شيء حتى منصب الخلافة العظمى. إن من الغريب أن الغزالي كان يقول: ستظل المرأة هي اليد اليسرى للإنسانية، وسيظل عملها في البيت أكثر من عملها في الشارع، وسيظل الرجال حمال الأعباء والأثقال في الشؤون الخاصة والعامة، لأن طاقة كل من الجنسين هكذا، ولأمر ما لم يرسل الله نبية من النساء، ولم يحكي التاريخ إلا شواذ من الجنس الناعم قمنا بأعمال ضخمة على حين شحنت صفحاته بأسماء الرجال. طبعا من الشواذ تلك الأسماء التي كررها الغزالي أكثر من مرة من الوزيرات والحاكمات في هذا العصر. وفي صفحة 136 يقول بوضوح كافي: ونحن وإن كنا من أنصار تدعيم المجتمع بالمرأة المثقفة لا نرى أن تكون مقاليد الحكم بيدها، فهذا خروج بالأشياء عن طبيعتها، والدول التي أعلنت المساواة التامة بين الرجل والمرأة في كل شيء لم يصل شأن المرأة فيها إلى هذا الحد، ولا يزال الرجال ولن يزال حمال الأعباء الثقال وموجه التاريخ وحدهم إلى مستقبله المرسوم. وانظر إلى مجلس الأمن وهيئة الأمم وعشرات الحكومات ومئات الوزراء وآلاف المديرين وجماهير العلماء والأدباء والمخترعين، إن مجال المرأة ضيق جدا في هذا الميدان وقد يكون واسعا جدا في الصف الذي يليه. ودافع الغزالي عن نفسه ضد خصومة هذا الموقع فقال: ربما يتوهم البعض من هذا النقاش أننا أعداء المرأة نريد شل نشاطها وتعطيل مواهبها وقتل إنسانيتها، والواقع أننا نعرف أكثر من غيرنا الوظيفة التي تقوم بها المرأة في المجتمع وحاجة هذه الوظيفة إلى نقص كبير جدا من الإعداد والعناية، إلى آخر ما قال. إن الذين كانوا يرمون الغزالي بأنه من أعداء المرأة هم الشيوعيون وما في حكمهم في مصر، ولكن مع الأسف الشديد أن الذي يرمي العلماء الذين يقولون بأن هذه الأفكار التي قطرها الغزالي أخيرا أفكار غير صحيحة، وأن المرأة لا يجوز أن تكون حاكمة ولا قاضية، يرميهم بأنهم يكرهون المرأة ويزدرونها ويحتقرون الأنوثة هو الغزالي نفسه وليس أحدا من خارج المجموعة الإسلامية. إذن نستنتج من ذلك أن الغزالي رمى العلماء والدعاة المخالفين له بأوصاف كان يدافع بها عن نفسه حين رماه بها الشيوعيون وغيره، وهذا يؤكد أن الغزالي لا بد له من أحد أمرين كما ذكر: إما أن يرجع إلى ما عليه أهل العلم فيسلك مسلكه، وإما أن يصر على ما أصر عليه وبذلك يكون عدوا للمرأة كما وصف في السابق. التعليق الرابع: من الواضح أن الغزالي في موقع المدافع عن الإسلام الذي يحاول أن يوائم ويلائم بينه وبين أوضاع الحضارة الغربية، فالأمثلة المتكررة هي جولدا مائير وتاتشر وفيكتوريا وأنديرا غاندي إلى آخر القائمة، وهي قصيرة. وهذه الأسماء هي الشذوذ الذي يؤكد القاعدة. فهل من قبيل المصادفة المحضة أن تظل المرأة على مدار التاريخ في موقف متأخر عن موقف الرجل؟ وهبوا أن المرأة مظلومة ومضطهدة طيلة عصور التاريخ كما يقول بعض المدافعين عن حقوق المرأة، هبوا أن ما يقولونه صحيح وهو ليس بصحيح، لكن لنفرض جدلا أنه صحيح، أفلا يدل ذلك على أن الرجل هو الأقوى؟ وإلا فلما تصبح المرأة دائما هي المظلومة ويصبح الرجل هو الظالم؟ لما لم يصبح الرجل هو المظلوم والمرأة هي الظالمة في مجتمع من المجتمعات أو في عصر من عصور التاريخ؟ ومن ناحية أخرى، فهل هذا الشذوذ مقياس ينقض الأصل الذي تبين وتقرر؟ لقد تحدث الغزالي في بعض كتبه عن الزواج وأنه واجب، فهل ينقض هذا الحكم أن يوجد 10 أو 100 أو 1000 من الرجال والنساء يفتقدون الميل الغريزي إلى الجنس الآخر ومن ثم يؤثرون التعذب وعدم النكاح؟ لا. مثل آخر وهو أوثق بواقعنا، الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء، وهذه قاعدة عامة، لكن قد يحدث في حالات فردية أن يصبح الرجل ضعيف الشخصية فتسيطر عليه الزوجة وتدير جثة المنزل كما تشاء، فهل يعني هذا أن نقول إن القوامة حق مشاع بين الرجال والنساء؟ بطبيعة الحال لا. ولنسمع إلى ما يقوله الغزالي في هذه النقطة بالذات في كتاب هذا ديننا صفحة 136، يقول: الرجل في شريعة الله رب البيت وقيم الأسرة، والغرض منها أن يسير البيت وفق نظام سائد لا وفق مآرب متدافعة ورغبات متنازعة، وترك جمال البيت في يد المرأة وضع للأمور في غير نصابها، أو هو تحميل العبء للكاهل الضعيف، والرجل أجدر من امرأة بحق إدارة البيت ورئاسة الأسرة، فإن ما ذرعه الله عليه من احتمال وصلابة ومقدرة واسعة على الكسب والنفقة كل ذلك يجعله أولى بالترجيح. وقد يحدث في بعض البيوت، ولا يزال الكلام للغزالي، وقد يحدث في بعض البيوت أن يستغرق الجمل أو أن تكون المرأة أقدر من رجلها، وهنا تسقط منه الرئاسة أو يسقط هو من الرئاسة وتنتقل إمرة البيت إلى المرأة. يقول: وهذا الوضع الشاذ لا يقنح في القاعدة العامة، وهو على شذوذه محذور العواقب حيث يقع، ومن الخير أن تراعى طبيعة الحياة التي اتبعت هذا الحكم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. انتهى كلامه. إذن كلامه قوي وبليغ في هذا الموضع، أن المرأة حين تكون قوية فتسيطر على البيت فهذا وضع شاذ، وهو محذور العواقب حين يقع، ومن الخير أن يبقى الوضع الأصلي كما إذا كان ذلك في شأن البيت وهو المجتمع الصغير. فلماذا نقض الغزالي هذه القاعدة في شأن المجتمع الكبير وعمم تلك الشذوذات التي نقلها في وجود عدد قليل على رؤوس الأصابع من نساء تولينا حكومات أو وزارات أو ما أشبه ذلك من المناصب، وأصبح يطلق تلك القاعدة العامة أنه يتولى الحكم أكثر إنسان في الأمة على الإطلاق؟ هكذا التعليق الخامس. ومرة أخرى أقول: سنحاكم الغزالي إلى أصوله ومبادئه التي يدعو إليها ويلتزم بها. لقد ذكر الغزالي الإجماع الذي يؤمن به، وتحدثت عنه في المجلس السابق، إنه يؤمن بذلك الإجماع الذي يجتمع فيه أولو الحل والعقد من العلماء والأمراء على أمر من الأمور المصلحية العامة، وهذا سبب. ويقول إن هذا الإجماع إذا أطلقت عليه الأمة فإنه لا يمكن أن ينقض إلا بإجماع آخر. فلننظر هل التزم الغزالي ووفى لهذا المبدأ أم نقض. أقول لقد أجمع أولو الحل والعقل من الأمراء والعلماء على منع المرأة من تولي المناصب العليا بما في ذلك منصب رئاسة الدولة، ولم يحدث في تاريخ الإسلام بصورة صريحة ولا مرة واحدة أن تولت امرأة الحكومة، كذلك لم يقل أن المرأة تولت القضاء. فأي إجماع أروع وأبلغ من هذا فيما يتعلق بولاية الحكومة العظمى بالذات؟ العلماء مجمعون حتى بالحجر على أن المرأة لا يمكن أن تتولى الخلافة العظمى. وفي نفس الوقت على مدار التاريخ منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم لم يحدث أن تولت المرأة منصب الولاية العظمى، وهذا إجماع رائع بليغ ليس لعصر واحد بل على مدى عصور. فأي إجماع أروع وأبلغ وأوسع من هذا؟ ثم حسب قواعد الغزالي فإنه يقول في صفحة 7 من كتاب 100 سؤال جزء 2، يقول إنه لا يوجد مجتمع بشر يحب أن يعرض مقرراته للعبث ما دام أولو الألباب قد انتهوا إليها. فإذا لاحظ أحد أن هناك تغير في معنى المصلحة وفي هذه الزمان المتجدد دعا إلى النظر في الأمر وشرح ما لديه من دوافع إلى مراجعة الإجماع السائد، فإن وافقه الآخرون فيها حل إجماع مكان إجماع، وإلا فلا يحل له أن يتصرف وحده ويشل عن الجماعة. ويضيف الغزالي إنني أود لو كتب المصحف بالإبداء المعهود لا بالرسم العثماني، ولكني لا أبيح لنفسي نشر مصحف بهذا الإملاء شاقا الإجماع السائد. وقد أنكرت على أحد الحكام تغييره للتاريخ للهجرة وجعله التاريخ بدءا من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هذا تصرف عابر وخروج على إجماع محترم دون سبب واضح أو غامض. انتهى كلامه. إنني بصراحة اعتبر الغزالي حكم على نفسه بالشذوذ عن الجماعة وحكم على تصرفه بأنه تصرف عابر. لماذا؟ لأنه نقض ذلك الإجماع على منع المرأة من تولي المناصب العليا، الإجماع السابق قولا وفعلا، وهو إجماع أقوى من الإجماع على كتابة المصحف بالرسم العثماني، أقوى لأنه إجماع قولي وفعلي. ومن جهة أخرى فهو إجماع يعتمد على نصوص شرعية صريحة مثل قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ومثل قوله تعالى وللرجال عليهن درجة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة دليل صريح على تحريم تولي المرأة للولاية العظمى وغيرها من الولايات الكبيرة، لأن الحديث عام، فلفظة قوم تشمل كل قوم، ولفظة امرأة تشمل كل امرأة وتعم كل امرأة. فكل قوم أو أي قوم ولوا في أمر من أمورهم امرأة فإنهم لا يفلحون، هكذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. انتقل من هذه القضية الأولى وهي قضية المناصب إلى قضية ثانية أثار الغزالي حولها جدلا كثيفا، وهي مسألة الحجاب أو غطاء الوجه. ومع أن رأي الغزالي في هذه المسألة هو الآخر لا يخلو من اضطراب وتردد، إلا أن اللهجة الغالبة عليه هي نبذ المحجبات والداعين إلى الحجاب. وعلى كل حال لننظر في مدى اضطراد رأي الغزالي في هذه المسألة. أولا في كتاب 100 سؤال جزء 2 صفحة 285 يقول هناك من يرى أن المرأة لا يجوز أن يلمح شبحها في مكان، فما الذي يجعل هذا الكلام هو دين محمد؟ إنه أمر بالغ السخط أن يرى أحد الرأي ثم يقول هذا هو الدين لا دين غيره. نعم قد يقال هو وجهة نظر في فقه ما ورد من آثار ولا أحارب هذا، انتهى. إذن الغزالي في هذا النص يعترف بأن هناك من يمنع مشاهدة المرأة، وهذه بطبيعة الحال مبالغة، ويعرضها على أنها وجهة نظر، يعني يعترف بها على أنها وجهة نظر فيما ورد من آثار، ويقول ولا أحارب هذا، يعني لا أحارب وجهة النظر هذه. فلننظر هل يستمر الغزالي على هذا الاعتراف بوجهة النظر أم يتغير موقفه. ننتقل إلى الموقف الثاني. في الموقف الثاني يشتد موقفه عنفا في معظم الكتب، حيث يعقد مثلا في كتاب السنة صفحة 36 فصلا بعنوان معركة الحجاب، ويقول فيه وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الوجوه سافرة في المواسم والمساجد والأسواق فما روي عنه قط أنه أمر بتغطيتها. فهل أنتم أغير على الدين والشرف من الله ورسوله؟ ثم ساق أكثر من 10 أدلة يرى أنها تدل على عدم إيجاب ستر الوجه بالنسبة للمرأة، وتزداد الحدة في كتاب من هنا نعلم، حيث يقول ولا يوجد نص صريح في تغطية الوجه، بل المروي يفيد الكشف كما ذكرنا، وقد توسع بعض الفقهاء فأفتى بستره منعا للفتنة، ونحن لا نرى هذا النقاب وسيلة استقائها مهما تعلق به المتزمتون، بل إن المسلمين لجأوا إليه في عصور الضعف. إذن انتهى الأمر بالغزالي إلى أن يؤكد أنه يستنكر الحجاب، ويرى أنه لم يرد له أصل يشهد له في الشرع، وأن المسلمين لجأوا إليه في عصور الضعف، فهو إذن بدعة. وفي 100 سؤال صفحة 282 من الجزء الثاني يقول ولكن الملكيين أكثر من الملك، هذا استعمال سلاح بارد يستخدمه الصحفيون، ولكن الملكيين يقول ولكن الملكيين أكثر من الملك يريدون الاستدراك على المشرع الأعظم، يريدون الاستدراك على المشرع الأعظم وإطلاق ألسنتهم في الناس، ويريدون طي هذه السنن الصحاح وإبراز آثار منكرة تفيد أن المرأة تغطي عينا وتبدي أخرى، أو تغطي جسدها كله من الوجه إلى القدم فلا يرى منها شيء. يقول البعض لا بأس أن تضع المرأة نقابا على وجهها اقتداء بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول ولا يزال الكلام له، يقول على سبيل السخرية، نقول ولا بأس أيضا من تحريم الزواج على المرأة إذا مات زوجها امتدادا لهذه الأسوة. يقصد كما يعني إذا قلتم فاقتدي المرأة بنساء الرسول في وضع الحجاب، نقول إذا لماذا لا تقتدي بهن في عدم جواز نكاحهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ويواصل يقول إن الغضب لله على العين والرأس، أما الغضب لتقاليد موثقة بالوحي دخيل عليه فشيء لا نكترث به، لا نكترث له ولا نخشى أصحابه، انتهى. وعلى هذا الموضع تعليقات ضرورية. أولا الشيخ غفر الله له يتكئ على أقوال أهل العلم إذا ظن أنها تظاهر قولا يميل إليه، ويطعن بها في نصور مخالفيه، ولكنه يتخلى عن هذه الأقوال ويضرب بها جانبا، بل ويشنع على أصحابها إذا خالفت رأيه. فمثلا في مسألة الغنى أخذ برأي ابن حزم، وفي مسألة تولية المرأة للمناصب أتى برأي لم يسبقه إليه أحد، لا ابن حزم ولا غيره، ورمى المخالفين بأنهم ينقلون تقاليد عبس وذبيان ويزعمون أنها من الإسلام، مع أنهم كافة العلماء وليسوا الجمهور فحسب. في مسألة الغنى وصف مخالفي بما سمعته، مع أنهم جمهور العلماء. وفي مسألة دية المرأة ومسألة خروجها لصلاة الجماعة له موقف مشابه من مخالفي، مع أنهم إما كل العلماء أو جمهورا، ومع ذلك يرميهم بألقاب وأوصاف بشعة وشنيعة. لكن في مسألة الحجاب يقول هل هذا رأي انفردت به؟ كلا كلا، إن هذا مذهب الأئمة الفقهاء الأربعة الكبار، يقول فلانا وفلانا وفلانا، فيجير هذه الأقوال لصالحه ويضرب بها في وجه خصومه حين يرى أنها تخدم ما رأى. وهذا مسلك ليس سليما، فإما أن تعتمد على النصوص وتترك مسألة مظاهرة رأيك بقول فلان وفلان، المهم أن تكون مضطردا في ذلك، إما أن تعتمد على النصوص أو أن تحترم أقوالهم أو على الأقل تحترم إجماعهم. وما لنا نذهب بعيدا في الأمثلة، وهذه المسألة نفسها وقع الغزالي فيها فيما ذكرته لكم. ففي مسألة الحجاب نفسها أبلغ شأن، وسأدعي دعوة بملء كأسهم وآمل من الشيخ أو من يؤيدون رأي الشيخ أن يردوا على هذه الدعوة إن استطاع. أقول إن الرأي الذي طرحه الغزالي في مسألة تغطية الوجه هو الآخر رأي جديد لم يسبق إليه لا من الأئمة الأربعة ولا ستة ولا العشرة ولا من السابقين ولا من اللاحقين، وليأتي لنا برسم واحد فقط ينقض هذه الدعوة التي ذكرها. وإذا ثبت هذا الذي قلته يكون الشيخ مخالفا مرة أخرى لإجماع قولي وعملي درجت عليه الأمة منذ عهد النبوة إلى اليوم. إذن أقول إن الغزالي حتى في مسألة الحجاب يخالف إجماع الأمة في الوقت الذي يقول فيه هل هذا رأي انفردت به؟ كلا كلا، إنه رأي الفقهاء الأربعة الكبار. قد تستغربون وتقولون كيف؟ إذن فاسمع، رأي الغزالي أن الحجاب بدعة منكرة، وأن الذي يقول به يدعي أنه أغير على الدين والشرع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه متزمل، وأن المسلمين لم يعرفوا الحجاب إلا في عصور البعض، وأن القائلين به على حد تعبيره ملكيون أكثر من الملك، ويريدون الاستدراك على المشرع الأعظم، ويرغبون بتقاليد ملصقة على الوحي دخيلة عليه، وهم بمنزلة من يمنع المرأة من الزواج بعد وفاة زوجها تأسليا لأمهات المؤمنين. هذه عبارات الغزالي بحروفها، وهذا رأيه. أما علماء الإسلام من الصحابة إلى هذا اليوم فهم مجمعون على أن الحجاب مشروع للمرأة، مجمعون على أن الحجاب مشروع للمرأة، وإنما اختلافه في مدى المشروعية، هل تصل إلى الوجوب أم تصل فقط عند الاستحباب. وأظن أصبح لديكم واحد الفرق بين رأي الأئمة الأربعة وغير الأربعة وبين رأي الغزالي. وإذا ثبت هذا فإنه أمر يدعو إلى رفع الثقة بما يقوله الشيخ عن العلماء، إذ تبين أنه استحدث رأيا خطيرا خطيرا ونسبه للأئمة الأربعة. هذه واحدة. والثانية، هل يليق أن ينقل الشيخ كلاما عن فقيه المالكي مثلا ثم ينسب هذا القول للإمام مالك نفسه؟ هل يليق هذا؟ ألم ينقل الشيخ كما في المجلس السابق عن الشنقيطي أنه قال إن الوجه عورة؟ إذن فلم يأخذ هذا القول على أنه رأي المالكية؟ ماذا الشيخ ينقل عن الجصاص ويقول رأي حنفية، وينقل عن القرطبي ويقول رأي المالكية، وينقل عن الخازن ويقول رأي الشافعية، وينقل عن ابن قدامة ويقول رأي الحنابلة؟ لما لم ينقل عن الأئمة أنفسهم؟ لما لم ينقل عن أبي حنيفة، الشافعي، مالك، أحمد، حتى يكون كلامه فعلا كلاما علميا مضبوطا؟ وإذا نقل لابد أن يبين بالجزء والصفحة واسم الكتاب من أين نقل. إننا نجد الغزالي يتراجع بعد ذلك بقليل فيقول إن من علماء المذاهب الأربعة من يرى أن وجه المرأة ليس بعورة. فرق كبير جدا بين أن تقول إنه رأي الفقهاء الأربعة الكبار وبين أن تقول إن من المذاهب، إن من علماء المذاهب من يرى أن الوجه ليس بعورة. صح، من علماء المذاهب لكن ليسوا أئمة المذاهب الذين نقلت كلامه. ولذلك الإمام أحمد على سبيل المثال صح عنه كما في كتاب أحكام النساء له أنه يقول إن المرأة كلها عورة حتى ظهرها حتى ظهرها، وورد عنه في ذلك عدة روايات، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. النقطة الثالثة أن القول بتغطية المرأة وجهها نقله الطبري في تفسيره جزء 18 صفحة 19 بإسنادين صحيحين عن ابن مسعود، وكذلك جاء من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وابن مردوية عنه، وهو مذهب أنس بن مالك وعائشة وغيرهم. وقال بذلك كثير من سلف هذه الأمة كعبيدة السلماني وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم. وإذا كانت المسألة مسألة نسبة عددية فإنني أعتقد إن الذين نقل عنهم القول الآخر يعني بعدم الوضوء في المصادر المعتمدة وكتب التفسير أقل من هذا العدد من السلف. وبناء على ذلك فإن التسرع بأن يقال هذا رأي الجمهور أمر يجب أن لا يقبل على إطلاقه هكذا. من الجمهور؟ هل كونه مثلا رأي اثنين أو ثلاثة من الأئمة الأربعة يعني رأي الجمهور لمجرد أنهم كان لهم أتباع؟ لماذا ضربنا بآراء الصحابة والتابعين أو غتلنا عنها فلم نحتسبها من ضمن رأي الجمهور؟ لا شك أن الصحابة والتابعين أعلم ممن جاء بعدهم. أقول هذا إذا كانت المسألة نسبة عددية كما يقول الغزالي. النقطة الرابعة، الحجاب كان معروفا عند العرب، وأريد أن أقف عند الموضوع هذا أو الشيء موضوع الحجاب، لأنني علمت من عدد من الأخوة أن بعض الفتيات حتى في هذه البلاد قد تأثرن بما طرحه الغزال، لأن الرجل يطرح ما لديه بقوة وعنف وحدة ويحاصر القارئ حتى أن القارئ الذي ليس لديه معرفة بالشرع وعلم قوي يكون موقفه مضطربا ومستلزما وضعيفا، ويجد نفسه ملساقا وراء قبول آراء الكافر. وهذا أسلوب يؤثر في كثير من جمهور المثقفين الذين لم يحصلوا على قدر ممكن من العلم الشرعي. فأقول الحجاب كان معروفا عند العرب حتى في الجاهلية، وله أسماء أو أنواع، منها النقاب والخمار والنصيف وغيرها. يقول النابغة في قصيدته: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته والتقطنا باليد. سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته والتقطنا باليد. وقيل إن النصيف ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابها كلها كما في اللسان، جزء 9 صفحة 332. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم، ومن حديث طويل: ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها، ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. ولما جاء الإسلام أمر المؤمنات بالتستر والحشمة كما في قول الله عز وجل: ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فأما قوله ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها، فإذا قلنا بأن المقصود في قوله ما ظهر منها يعني ما ظهر من المرأة من غير قصد منها، كما لو حركت الريح حجابها فرآها الرجال أو رأوا شيئا من ساقها بسبب ذلك أو من غير قصد أو سقط منها، فلا إشكال حينئذ. وهذا الذي رجحه أو ذكره ابن عطية، وأظنه رجحه، وكذلك رجحه الألباني في الحجاب. وإن قلنا بالرأي الآخر وأن المقصود ما ظهر منها يعني الزينة الظاهرة من الثياب ونحوها، فلا إشكال أيضا. أما قوله يدنين عليهن من جلابيبهن، فإن الجلاب ثوب أوسع من الخمار، تغطي به المرأة بدنها فهو فوق الثياب كلها، وهو يشبه العباء عندنا. وفي الصحيحين من حديث ابن عطية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج قالت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها، لتلبسها أختها من جلبابها. قال القرطبي جزء 7 صفحة 243 والصحيح أنه يعني الجلباب الثوب الذي يستر جميع البدن، الذي يستر جميع البدن. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري من حديث ابن عمر. ومعنى ذلك أن النقاب كان معروفا مألوفا مشهورا في أوساط النساء المسلمات. وقد روى الترمذي وابن خزيمة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وهذا لفظ يدل على أن المرأة كلها عورة. وقد روى الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، فلتحتجب منه. وكذلك روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مسلمات فإذا حالونا فدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه، ورواه البيهقي وسنده صحيح. وأخرج الحاكم أيضا من حديث أسماء رضي الله عنها قالت أسماء بنت أبي بكر كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل الإحرام. والحديث قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. ومثل ما رواه مالك في الموطأ من حديث فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. إذن مواقف المؤمنات الذاهبات للحج مع عائشة ومع أسماء ومع فاطمة بنت المنذر كلهن يغطين وجوههن وهن محرمات. وإذا ثبت النهي عن تغطية المحرمة وجهها حال الإحرام وكانت نساء المؤمنين تفعل ذلك يعني تغطية الوجه بحضرة أمهات المؤمنين فإنه يدل على وجوب ستر المرأة لوجهها، لأن الواجب لا يترك إلا لما هو أوجب منه. فإذا كانت تغطية الوجه أو إذا كان كشف الوجه حال الإحرام واجبا فإن تغطيته لمرور الرجال لا يكون إلا إذا كان تغطيته واجبة أيضا. فلما ثبت هذا من فعل عائشة وأسماء وفاطمة ومن معهن أنهن يغطين وجوههن إذا مر بهن الرجال دل على أن تغطية الوجه من الأجانب واجبة، ولذلك فعلنها وهن محرمات. وكذلك في الصحيحين من حديث عائشة خرجت سودة رضي الله عنها بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر فقال يا سودة إنك والله ما تخفين عليها، إلى آخر الحديث. فهو رضي الله عنه لم يعرفها بوجهها إنما عرفها بجسامتها. وكذلك أخرج أبو داود وغيره عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها. وأخرج أبو داود وابن مردوية من حديث عائشة لما نزلت هذه الآية شققنا مروقهن فاعتجرن بها فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهن الغربان. فهذه أدلة تزيد على الأدلة التي ساقها الغزالي، وإلا في المقام لا يستطع الوصف أكثر من ذلك، ويمكن مراجعة الكتب المتخصصة في ذلك كرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية ورسالة الحجاب الموجودي ورسالة الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ عبد العزيز بن باز ورسالة سندي وغيرها. أما ما استدل به الغزالي فليس في شيء يؤيد ما يقال، ونضرب بعض الأمثلة على ذلك تجنبا للإطالة. فمن أدلته مثلا أنه قال إن الإسلام أمر بغض البصر، والغض إنما يكون عن الوجوب، وإلا فما معنى أن يؤمر الرجل والمرأة أي أن يؤمر الرجل من غض بغض البصر؟ وهذا غير صحيح، فإن مجرد صورة المرأة تحدث نوعا من تداعي المشاعر عند الرجل، وهذا أمر مشاهد عند كل إنسان. حتى لو كانت محجبة. ثم هذا أن الغض هو عن الوجه، فإن المسلم الذي يؤمر بغض بصره قد يحدث أن يرى كافرة أو فاسقة أو امرأة على حين ضرة فيؤمر بغض بصره عنها. ومثله حديث إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه، فليس المعنى رآها في الوجه. ومن قال إن الإنسان لا تثور غريزته إلا إذا رأى وجه المرأة؟ أحيانا رؤية كفي المرأة أقوى في الإثارة من رؤية وجهها، ورؤية بدنها وهو مستور أحيانا أقوى في التأثير من رؤية وجهها. أما قصة ارتفاع الخدين التي استدل بها أن امرأة لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كنا أكثر حطب جهنم أكثر حطب جهنم، قالت امرأة ارتفاع الخدين وقالت لما يا رسول الله، فهذه القصة واقعة عينية، يعني حادثة معينة يتطرق إليها احتمالات كثيرة، وبناء على هذه الاحتمالات لا يمكن الاستدلال بها. فهل كانت هذه القصة قبل الحجاب أو بعد الحجاب؟ هل كانت هذه المرأة حرة أم ليست حرة؟ وقد جاء في المسند أنها كانت من سفلة النساء. هل كانت هذه المرأة من القواعد؟ ومعروف أن الله عز وجل قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. إضافة إلى ما في قوله استفعاء الخدين يعني في خديها سواد من الدلالة، وكذلك قولها من سفلة النساء. أما قصة الفضل من العباس والخثعمية التي استدل بها أن الرسول عليه السلام كان أردف الفضل في حجة الوداع، فجاءت امرأة تسأل فنظر إليها الفضل فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها، وقال هذا دليل على أنها كانت كاشفة الوجه وما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب على ذلك أن والد هذه المرأة أراد عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم لعلها تعجبه فيتزوج بها. قال الحافظ بن حجر في الفتح جزء 4 صفحة 68، وروى أبو يعلى بإسناد قوي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل كنت رضيع النبي صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه بنت له حسناء، فجعل الأعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها. أما قولها إن أبي أدركته الفريضة شيخا لا يستقيم على الراحلة فيحمل على أن تقصد جدها. أما قصة المرأة المنتقبة التي جاءت تسأل عن ابنها فقال لها رجل تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، فقالت إن أرجع ابني فلن أرجع حياتي. وقال الغزالي هذا دليل على المستقرب والحجاب. يرد على ذلك بردود، أولا الحديث رواه أبو داود في 3 صفحة 13 وهو ضعيف، في خرج من ضواله وهو ضعيف، وفي عبد الكبير بن ثابت بن قيس وهو مجهول الحال، وأبوه مقبول أي ضعيف ما لم يتابع، فالحديث ضعيف. وعلى فرض صحته فلا دلالة فيه، بل في دلالة على اشتهار النقاب عند النساء. أما استغراب من سألها فلأن المرأة ضعيفة، ويغلب أن المرأة إذا أصيبت بمصيبة فربما ذهلت عن بعض ما يجب أن تتحلى به من الألم. أما قصة أبي السنابل وصبيعة الأسلمية التي لما تعلق بنكاحها تجلت تزينت الخطاب، ففيه أنها كانت متجملة دون تفصيل، والجمال يكون في اليد وفي القدم وفي العين وفي الثياب وفي النقاب وفي غيرها، فلا دلالة فيه على أن المرأة كانت كاشفة لوجهها. أما مسألة عدم تغطية الوجه في الصلاة والإحرام التي دندن حولها المؤلف في مواضع، فهذا منها كتاب الدعوة تستقبل قرنها 15 صفحة 162، فهذا فيما إذا لم يكن بحضرتها رجال أجانب، وإلا فقد سبق حديث عائشة وأسماء فاطمة بنت المنذر في ذلك. ولا أدري ما رأي الغزالي في قول الخطابي في معالم السنن، قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المسلمة عن النقاب، أما سدر الثوب على وجهها من رأسها فقد رخص فيه غير واحد من الفقهاء، ومنعوها أن تلف الثوب أو الخمار على وجهها أو تشد النقاب أو تتلثم أو تتبرع. وممن قال بأن المرأة أن تسد الثوب على وجهها من فوق رأسها عطاء ومالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق، وهو قول محمد بن الحسن، وقد علق الشافعي القول فيه. انتهى كلام الخطاب. فيما يتعلق برأي الشافعي في كتاب الأم جزء 2 صفحة 162 يقول: ويكون للمرأة إذا كانت بارزة، يعني للرجال إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس، أن ترخي جلبابها أو بعض حمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها، وتجافيه عن وجهها حتى تغطي وجهها متجافيا كالستر على وجهها. انتهى كلامه. يعني إذا كانت محرمة، فكلام الشافعي صريح في جواز ذلك. ثم روى عن ابن عباس قال: تدلي عليها من جلبابها ولا تضرب به. ثم روى عن طاووس: لتدلي المحرمة ثوبها على وجهها ولا تنتقل. انتهى. ولا أدري إن كان الشيخ لا يزال يقول بعد هذه النقول: إن الحجاب بدعة جاءت في عصور التخلف والظلام. النقطة الثالثة نقطة صغيرة أقف عندها، أعني أنها قليلة وإلا فليست صغيرة. من القضايا التي أجلب حولها الغزالي قضية دية المرأة. يقول في كتاب السنة صفحة 19 صفحة 19 يقول: وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذه سوءة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون إلى آخر ما قال. يقول: وهذه سوءة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون. ثم يقول: فالدية في القرآن واحدة للرجل والمرأة، والزعم بأن دم المرأة أرخص وحقها أهون زعم ثابت مخالف لظاهر الكتاب. انتهى. وهذه بلية من البلايا تورط فيها الغزالي. فإن أهل الإسلام مجمعون على أن دية المرأة نصف دية الرجل. أهل الحديث وأهل الفقه وغيره. قال الشافعي في الأم: لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا على أن الدية على أهل البادية 100 من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل، وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم 50 من الإبل. ووافقه ابن تيمية في نقل مراتب الإجماع. وكذلك نقل الإجماع على ذلك من عبد البر كما ذكره ابن قدامة في المغني. إذن فلما ينسب الغزالي هذا القول لأهل الحديث؟ هل هذا من الأمانة العلمية في شيء؟ ثم إن قوله إنها سوءة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون، يا ترى من هؤلاء الفقهاء المحققين؟ من هؤلاء الفقهاء المحققون؟ ليس أن الغزالي ذكر لنا واحدا منهم أو ذكر المصادر التي استقى منها معلوماته تلك. ولذلك أقول: ما معنى أن يصف الشيخ حكما ثابتا بالإجماع على الأقل الإجماع الظاهر لأنه سوء فكرية وخلقية؟ هل يجرؤ على وصف الأئمة الأربعة الذين يحتمي بأقوالهم أحيانا ويصف غيرهم بهذه العبارة الرشيكة؟ هل هذا هو الأدب مع رجالات الإسلام؟ هل هؤلاء هم الأئمة الذين قول لهم حين تناولهم بعض الشباب وبعض الأحداث كما ذكر؟ ما هذا التناقض في المواقع؟ المسألة الرابعة فيما يخص خروج المرأة للصلاة. في كتاب ما نعلم صفحة 149 يقول: ولما كان الإسلام يرى أن عمل المرأة في بيتها كبير المؤونة، وطبيعة حياتها ورسالتها وارتباطها بأولادها وما قد ينشأ عن تكرار خروجها للصلوات تتكرر 5 مرات في اليوم، كل ذلك قدره الإسلام فلم يؤكد سنة الجماعة في حقها كالرجال، بل جعل، وهذا هو الشاهد، بل جعل صلاتها في بيتها أفضل لها مع الاحتفاظ بحقها بالتردد كلما شاءت ذلك بين الحين والحين. إذا على هذا النقل الآن، أيهما أفضل عند الغزالي نفسه؟ خروجها للمسجد أو صلاتها في بيتها؟ صلاتها في بيتها. ولكن هل يستقر الشيخ على هذا الرأي؟ لا، بل ينخرط عليه كالعادة ويغمي القائلين بهذا القول الذي يقول به هو الآن، يرميهم بأبشع وأحط الألقاب. واسمع ما يقول في مستقبل الإسلام صفحة 65، يقول: وهم الآن يمنعون النساء في العواصم المحافظة كما تسمى من حضور الجماعات في المساجد. قد يقول البعض: جاءت آثار تجعل صلاتهن في البيوت أفضل، ولست أكذب هذه الآثار، ولكني أشرح القضية لأنا إن ربة البيت لا يقبل منها أن تتردد على المسجد سحابة النهار وبعض الليل على حساب التضحية بمطالب الزوج والأولاد. فإذا قدرت على الوفاء وبعدت عن التقصير وبقي لها الوقت الذي يسمح لها بالصلاة في المسجد، ما يمنعها أحد من ذلك. وهنا موقف متداخل ليس بواضح. وقد تتساءل: ما سر هذا التغير الذي نعتبره تغير جذري؟ فيأتيك الجواب على لسان الشيخ نفسه، يقول: إن النساء الغربيات يتبعن عندما يذكر لهن الإسلام، يحسبنه سجانا غشوما مستهينا بحقوق المرأة ومجتاحا لشخصيتها، ونحن المسؤولون عن شيوع هذه التهمة. وفي كتاب الدعوة الإسلامية الصحب القرن الخامس عشر صفحة 84 يقول: وبذلك أصبحت المرأة المسلمة دون غيرها من نساء العالم أقل ارتباطا بالدين واتصالا بالمجتمع. إذا نحن أمام ضغط النساء الغربيات التي يتبعن من الإسلام ويحسبنه سجانا غشوما مستهينا مجتاحا، ونحن أمام مقارنة المرأة بنساء العالم. بل الشيخ كان أكثر وضوحا من ذلك حين قال في كتاب الدعوة الصخر القرن الخامس عشر صفحة 86، قال: المرأة الروسية غزت الفضاء، ويراد أن تعجز المسلمة عن معرفة الطريق إلى المسجد. المرأة الروسية غزت الفضاء، ويراد أن تعجز المسلمة عن معرفة الطريق إلى المسجد. إذا التغيرات في المسألة وغيرها وراءها نفسية متأثرة بضغوط الواقع الغربي، وربما بظروف يعني اشتغال الشيخ بدعوته إلى الإسلام ومواجهة مثل هذه المواقف وكثرة اطلاعه عليها أحدثت هذا الموقف السلبي عنده. ولكن الأمر يتطور مرحلة ثالثة عند الغزالي. ففي 100 سؤال 286 يقول: إن ترددها على المساجد وتزودها بالعلم سنة يساندها التواتر، سنة يساندها التواتر، وبعد ذلك تبدأ حملة شديدة على المخالفين الذين يقولون بالرأي الأول الذي كان يقول به الغزالي. وهؤلاء المخالفون هم جمهور الأمة، لا أعلم مخالفا لهم إلا بالحزن فقط. جمهور الأمة الأئمة الأربعة، فالصلي في قضية الحجاب كان يقول رأي الأئمة الأربعة. طيب ناتي نشوف هذا الآن جمهور الأمة ماذا يقول عنهم الغزالي الذين يقولون أن المرأة لا تخرج إلى المسجد، هو بطبيعة الحال ينسب إليهم أنهم يحرمون عليها ذلك ويمنعونها إلى آخره، لكن ما في أحد نطق بالتحريم. هو يقصد أنهم يرون صلاتها في البيت أفضل. يقول: هناك ناس مصابون بسوء الظن وشدة الغيرة وتصديق الأوهام، وهناك ناس مصابون بعلل الشيخوخة وأعراض الضعف الجنسي، يتطيرون من خروج المرأة إلى مسجد أو مدرسة فيضوحون بكل قول صائب إثارا لما وقع في نفوسهم. إذا أنت يا من تقول صلاة المرأة في بيتها أفضل وتحاول تربيها على ذلك، إنما أنت مصاب بعلل الشيخوخة على رأي الشيخ وأعراض الضعف الجنسي. كيف يقال هذا الكلام في ميدان البحث العلمي؟ كيف يقول داعية يفترض أن يربي الناس على خصال الفضيلة مثل هذه العبارات التي لا أريد أعلق عليها؟ في صفحة 86 يقول: لقد أشرت إلى أن قضايا النساء لا تعالج بالعلم، بقدر ما تعالج بعقد نفسية وأنسجة سوداوية وقصور يدع الغيرة ويتطاول على الحقائق. طبعا هو يقصد الكلام، هو يقصد الواقع الذي يعاتب ويلوم أن قضايا المرأة تعالج بعقد نفسية وأنسجة سوداوية وقصور. إن الغزالي يحتج في ذلك، يشير أولا إلى أنه رأى ذلك في العواصم المحافظة، ويقصد بطبيعة الحال المحافظة في هذه الجزيرة، والذي أعلمه أن المساجد في هذه الجزيرة تستقبل المصليات خاصة في رمضان جميع المساجد كبيرها وصغيرها، ولا يوجد مسجد تقريبا إلا وفي مكان مخصص للنساء رمضان. والأئمة يعتنون بتوجيه الوعظ والإرشاد إلى المرأة في هذا الشهر، هذا في الأواصم التي سماها محافظة. أما في غير رمضان فإن كثيرا من المساجد فيها أيضا أماكن مخصصة للنساء، سواء للصلاة فيها أو لحضور المحاضرة، وهذا أمر يعرفه الجميع. ولكن الشيخ الغزالي نفسه ذكر في أحد المواضع أن في مصر أكثر من 17,000 مسجد فيما أذكر، وأنه حين كان مسؤولا عن المساجد في وزارة الأوقاف بذل جهودا كبيرة لإيجاد أماكن مخصصة للنساء ولم ينجح إلا بنسبة كافية، ومع ذلك كان الرجال يبدون تبرمهم وضيقهم بمثل هذا الأمر. نعود للأدلة التي استدل بها، وهي السنة العملية المتواترة كما يقول، حين نقل السنة العملية في كتاب السنة وقال: وراوي هذا الحديث، يعني حديث أم حميد يطوف بالسنة العملية المتواترة وراء ظهره وينظر إلى المصلية وكأنها أذى يجب حصره في أضيق نطاق وأبعده. أقول إن هذه السنة العملية المتواترة غاية ما فيها الدلالة على أن النساء كن يفعلن ذلك، وهذا لم يتردد فيه أحد، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى الرجال عن أن يمنعوا نساءهم من الخروج إلى المساجد إذا استأذنهن، إلا أن يكون المنع لغرض صحيح. فإذا هذه السنة المتواترة لا تنقض ما سبق، لأننا نقول الأفضل أن لا تخرج المرأة، لكن خروجها أمر ثابت وواقع في الماضي والحاضر، ولا ينافي أن يكون الأفضل أن لا تفعل. فكم من أمر متواتر عند الناس وواقع وهو خلاف الأفضل، بل كم من أمر محرم وقد اشتهر عند الناس منذ القديم. لكن هذا الأمر الذي نتحدث عنه بطبيعة الحال ليس أمرا محرما، ولذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، وأرشدوا إلى ما هو الأفضل في حقه، لأن الإنسان في هذه الأمور لا ينبغي أن ينكر ما دام الأمر لم يصل إلى درجة التحريم. بقي أن أقول أن الغزالي في كتاب 100 سؤال أطرح كلمة لا أدري كيف استجاز لنفسي أن يطرقها في مجال المرأة ولم يكسرها. يقول في صفحة 274 من الجزء الثاني: وجماهير أخرى، طبعا ذكر حديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنا أكثر حطب جهنم، قال: وجماهير أخرى من قصار النظر والباع عدت الأنوثة لعنة وجعلت جمهور أهل النار من النساء، فهن حبائل الشيطان وشباه المعاصي. حتى لا تظن أني أخطأ في العبارة، أقرأها لكم مرة في الجزء الثاني صفحة 274 من كتاب 100 سؤال حول الإسلام. يقول: وجماهير أخرى من قصار النظر والباع عدت الأنوثة لعنة وجعلت جمهور أهل النار من النساء، فهن حبائل الشيطان وشباك المعاصي. انتهى. وكلمة جمهور أهل النار من النساء حديث نبوي صحيح ثابت في الصحيحين، والغريب أن الشيخ لم يجب عن هذا الحديث شيء، لا أنكر الحديث ولا أول الحديث، وحتى يعني في العبارة سوء أدب ظاهر، ويذكر الشيخ بما قاله هو في الرد على خالد محمد خالد حين قال خالد محمد خالد في كتاب من هنا نبدأ، قال وهو يرد على من يسميهم بالرجعيين، قال إذا لا تقولوا إذا كانت أموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها، انتهى كلام خالد محمد خالد. عقب عليه الغزالي بأن ما قاله خالد محمد خالد عبارة نابية، وهذه الجملة التي ينهى الأستاذ خالد على النطق بها جزء من حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. بطبيعة الحال فرق كبير جدا بين الحديثين، فهذا الحديث الذي عرض به الغزالي حديث صحيح مشهور لا مجال للطعن فيه. هذه أبرز القضايا المتعلقة بالمرأة، وهي أطول قضية في هذه الليلة. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الرابعة، وهي موقف الغزالي من حديث الأحد. وحديث الأحد هو ما لم يبلغ حد التواتر، وهو ينقسم إلى غريب وعزيز ومشهور كما معروف عند علماء المصطلح. وموقف الشيخ لا يقوم التناقض وتذبذب كغيره من المواقف. ففي كتاب طيافة الحق صفحة 102 يقول إن سنن الآحاد عندنا تفيد الظن العلم، إنها قرينة تستفاد منها الأحكام الفرعية في ديننا، فإذا وجد الفقيه أو المحدث أن هناك قرينة أرجح منها تركها إلى الدليل الأقوى دون قضاء. وفي كتاب السورة الوحدة صفحة 68 يقول حديث الآحاد يعطي الظن العلمي أو العلم الطلب، ومجاله الرحب في فروع الشريعة لا في أصولها، ونحن نؤكد أن خبر الواحد قديما وحديثا ما كان يفيد إلا الظن. وأبو حنيفة له وجهة نظره المعقولة عندما استبعد خبر الواحد في إيجاب واجب أو تحريم محرم، واعتبر أن ذلك يحتاج إلى القهر، ويمكن الاحتجاج بخبر الواحد في نطاق المندوب والمكروه. ومع ذلك ففي عصرنا قوم يريدون بخبر الواحد إثبات العقائد التي يذكر منكرها، وهذا غرب من الغلو المنبوذ، وقد ينتهي بالصد عن سبيل الله. والحق أن حديث الآحاد دليل محترم ما لم يكن هناك دليل أقوى منه وأولى بالقبول، انتهى. وفي عرض للمدرسة العقلية ذكروا أنهم يقدمون إيماءات القرآن على أحاديث الآحاد، والواقع أن هذا هو المنهج العملي التطبيقي للغزالي في عدد من المواقع، أنه يقدم إيماءات الكتاب على أحاديث الآحاد. بينما في كتاب ليس من الإسلام فصل طويل يقول فيه، وأرجو أن تفقوا لما يقول، إن إنكار المتواتر من السنة العملية خروج عن الإسلام، وإنكار المروي من سنن الآحاد لمحض الهوى عصيان مخوف العاقبة. على من يرد الغزالي في هذه الكلمة؟ وإنكار المروي من سنن الآحاد لمحض الهوى عصيان مخوف العاقبة. إن الولع لا زال الكلام له، إن الولع بالتكذيب لا إنصاف فيه ولا رشد، إن اتهام حديث ما بالبطلان مع وجود سند صحيح له لا يجوز أن يدور مع الهوى، بل ينبغي أن يخضع لقواعد فنية محترمة، هذا ما التزمه الأئمة الأولون، وهذا ما نرى نحن ضرورة التزام. حقيقة السلام يجب أن نعاد النظر فيه مرة أخرى. أقرأ عليه، إن الولع بالتشبيه لا ينصاف فيه ولا رشد، إن اتهام حديث ما بالبطلان مع وجود سند صحيح لا يجوز أن يدور مع الهوى، وهذا ما التزمه الأئمة الأولون، وما نرى نحن ضرورة التزامه. ثم يقول ذكر بعضهم حديث، يعني يضرب أمثلة، ذكر بعضهم حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، فقال إن الواقع يكذبه وإن صححه البخاري. رد الغزالي على هذا المكذب بقوله، ويظهر أنه فهم من كل داء سائر العلل التي يصاب بها الناس، وهذا فهم باطل. والواقع أن كل داء لا تعني إلا بعض أمراض البرد، فهي مثل قول الله، مثل قول القرآن الكريم: تدمر كل شيء بأمر ربها. بيد أن نطعن هكذا خط عشواء في الأسانيد والمتون كما يصنع البعض، ليس القصد منه إهدار حديث بعينه. لا يزال الكلام الغزالي، ليس القصد منه إهدار حديث بعينه، بل إهدار السنة كلها ووضع الأحكام التي جاءت عن طريقها في محل الريبة والازدراء، وهذا فوق أنه غمط للحقيقة المجردة يعرض الإسلام كله للضياع. إن دواوين السنة وثائق تاريخية من أحكم ما عرفت الدنيا. انتهى. في صفحة 37 من نفس الكتاب يقول: لكن المؤسف أن بعض القاصرين ممن لا سهم له في معرفة الإسلام أخذ يهجم على السنة بحمق ويردها جملة وتفصيلا، وقد يسرع إلى تكذيب حديث يقال له لا لشيء إلا لأنه لم يرده أو لم يفقهه. انتهى كلام الغزالي. وقد يسرع إلى تكذيب حديث يقال لا لشيء إلا لأنه لم يرده أو لم يفقهه. ولا داعي للحديث على من ينطبق عليه هذا الكلام، لأنني سوف أذكر لكم أمثلة محددة بعد قليل. في صفحة 33 من نفس الكتاب ذكر وضعت السنة مع القرآن الكريم، وقال إنها قد تقرر معنى الذي جاء به القرآن، وقد تقرر معنى آخر يدور في فلكه وينصدم معه، ومثل بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فقال إنه يدور في فلك تحرير الكرم. ثم قال: وهناك سنن أخرى تخصص أحكاما عامة في القرآن. ففي قوله يوصيكم الله في أولادكم بينت السنة أن الإبن القاتل لا حظ له في الميراث، وفي قوله حرمت عليكم الميتة بينت السنة أن هناك مباحين من كل هذه المحرمات، وذكر حديث: وحل لنا ميتتان ودمان. وفي قوله والسارق والسارقة بينت السنة أن ليس كل سارق يقطع إلا قطع فيما دون النصاب المحرم. ثم قال: وقد جاءت السنة بأحكام يسرت بعض العزائم التي أمر الكتاب العزيز بها، فذكر مثلا غسل القدمين وأن السنة جاءت بالمسح على الخفين. بعد أن ننتهي من كلامه ننتقل إلى المسلك العملي، فنجد أن الرجل رد عددا غير قليل من أحاديث الآحاد بحجج واهية، وسأذكر أمثلة لها، لكن قبل ذكر الأمثلة أريد أن أشير إلى أن قوله إن الأحناف لا يثبتون الواجب والمحرم لحديث الآحاد فيما أعلم أنه ليس بصحيح، وإنما الأحناف يفرقون بين الواجب والفاضل كما عند القاري وغيره، فالفرض عندهم ما ثبت بالنص القطعي، والواجب ما ثبت بنص غير قطعي. أما أن يكون الأحناف كلهم لا يثبتون الواجب بالنص الصحيح إذا كان أحادا وكذلك المحرم، فهذا تنقضه كتبهم الأصولية وينقضه مسلكهم الفقهي في أعداد كبيرة جدا من المسائل، مر معنا شيء منها في دروس بلوغ المرام. ننتقل إلى الأمثلة العملية في كتاب إلى الأمثلة التفصيلية في كتاب السنة العملية صفحة 103 رد حديث نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أهار على بني المصطلق وهم غارون بحجة أنه ينافي القرآن الذي يأمر بتبليغ الإسلام، وهكذا في فقه السنة، وقد سبق الكلام عن هذه النقطة أكثر من مرة في فقه السيرة. نعم. وفي كتاب صدر بين هذين الكتابين قال كلاما من هذا الملأ، يعني هو الآن في فقه السيرة أنكر الحديث، وفي السنة النبوية الذي صدر في هذا العام أنكر الحديث. في كتاب صدر بعد فتح السيرة وقبل السنة النبوية يقول في صفحة 113 في كتاب السورة الوحدة: والحقيقة أنه صلى الله عليه وسلم دعا وتريد وأمل الخير في الناس، فلما وجدهم جمعوا الجموع لقتاله لم ينتظر حتى يستثمروا فأخذهم على غرة. إذا الرجل يعني موقفه متدبر وقد أصاب في هذا الموضع في شرح الحديث، لكن ما دام أصاب فقد أخطأ في موضع غيره، وبذلك فعلت يعني كيف تجرأ على أن يصف نافع بما وصفه به مع أن تبين أنه هو قبل الحديث أولا. مثلا آخر في مستقبل الإسلام صفحة 82 قال كلاما على الأقل فهمت منه أنه يرد حديث كل جناب من السباع فأكله حرام بحجة أنه يلغي أربع آيات وهو حديث أحد، وهو يقصد الآيات التي حصرت المحرمات في أربع كما في قوله يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية. قال ذلك مع أن الجمع بينهما ممكن، والآية جاءت في مساق الرد على المشركين الذين كانوا يتصرفون في التحليل والتحريم وفق أنجدتهم وأهوائهم بأمور ما أنزل الله بها من سلطان. ووقت نزول الآية خاصة آية الأنعام هذه كانت المحرمات في هذه الأربعة، والحصر في هذه الآية وما أشبهها مرفوع بالإجماع، فإن الأمة قد أجمعت على تحريم الخمر حيث نزل نص قرآني صحيح بعد ذلك في تحريمه، وأنه رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وقال في آخر الآية فهل أنتم منتهون. فتحريم الخمر ثبت بالنص وأجمعت عليه الأمة فمن كذب به كفر، وهو لم يعد من ضمن هذه الأربع المذكورة في الآية. وكذلك تحريم الخمر بضم الحاء والميم، تحريم الخمر الأهلية ثبت بالنص الذي أستطيع أن أقول إنه متواتر، فقد جاء النص بتحريم لحوم الخمر الأهلية عن 17 صحابيا، منهم 8 أحاديث في الصحيحين. وإذا كان حكم ثبت من طريق 17 صحابي وكلهم ينقلون ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عدد كبير ينقلون النسخ، إذا كان هذا ليس بإجماع ليس بتوافق فلا يوجد التوافق إذن. وما دام أن مفهوم الحفر أن الحفر المفهوم من الآية مرفوع بالإجماع، إذا فحديث كل جناب من السباع وغيره لم يكن هو الناسخ للآية، على أن من علماء الأصول من يقول إن النسخ بالسنة الصحيحة ممكن وثابت ويذكرون لذلك أمثلة كثيرة، بل منهم من قال إن هذا مذهب جمهور أهل العلم. والغريب أن الشيخ إذا اشتهى خالف هذا المذهب، فهو الآن يرد الآية يرد الحديث بحجة أنه يلغي أربع آيات، في حين أنه قبل قليل أو نترك المثل الذي ساقه قبل قليل ونذكر أنه في كتاب 100 سؤال حول الإسلام صفحة 193 يقول: قال لي شخص ممن يرون حجب المرأة على المجتمع: أليس يقول الله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ قلت يعني هو: إن القرآن لا يضرب بعضه بعضا، وتفسير الآية الكريمة على أن البيت سجن للمرأة لا تخرج منه تفسير باطل، فإن الحديث الصحيح: إن الله أذن لكنا أن تخرجنا في حوائجكن. قل: فإن الحديث الصحيح: إن الله أذن لكنا أن تخرجنا في حوائج كنت، على أن خروج المرأة من بيتها لا يجوز أن يكون مع تبرج الجاهلية القديمة والحديثة، إن مكتها فيه أولى من هذا الخروج السيد. إذن قوله وقرنا في بيوتكن هو اعتبر الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أذن لكنا أن تخرجنا في حوائجكن، يعني حالة تستثنى من الآية أن تخرج المرأة لحاجتها، فما باله يقبل هذا الأمر في هذا الموضع ويرده قبل ذلك، إضافة إلى أن ما فعله يخالف المسلك الذي قرره. ألم يذكر لنا قبل قليل قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، وأن السنة خصصت بعض المحرمات أنها حلال في قوله عليه السلام وحلت لنا ميتتان ودماء، فلماذا نتسامح في التحليل ولا نفعل ذلك في التحريم مع أن المفروض أن القاعدة واحدة مضطردة؟ في كتاب دستور الوحدة هذا مثل آخر رد حديث أنس بن مالك وهو في صحيح البخاري لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، يقول أنا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقال الغزالي رجحنا عليه حديث أمتك الغير لا يدرى أوله خير أم آخره، وحديث لا تزال طائفة من أمتي وسنن أخرى كثيرة. وهذا الكلام عليه تعقب الذي قاله تعقب أولا الحديث في البخاري، أما الآخر فاللفظ الذي وقفت عليه ضعيف من رواية ابن عساكر عن عمرو بن عثمان وهو مرسل، ولا أدري قد يكون الحديث طرق أخرى لأنه لم يتسن لي بحث الحديث بصورة مستوفية، لكنني أذكر أن ابن كثير وابن تيمية رحمهم الله ساق الحديث مساق المعلق صحته يقولون إن صح، وهذا دليل على أن الحديث ليس ظاهر القوة ولا يمكن أن يقارن بحديث في صحيح البخاري. الأمر الآخر وهو يبين لنا خطر إدخال العقل في السنة في هذه الصورة التي يستخدمها الشيخ. الآن الشيخ رد الحديث لأنه يقول أنه يعارض حديث أمتي كالغيب، ونفترض مثلا أن حديث أمتي كالغيب حديث معقول صحيح وفقط لنفترض المتواتر، فهل بين الحديثين تعارض؟ لنتأمل قوله صلى الله عليه وسلم كالغيب، الكاف هذه ما معناها؟ التشبيه. ومن المعروف في لغة العرب أن المشبه لا يكون دائما مثل المشبه به، أنت إذا قلت محمد كالبحر أو كالبدر أو كالأسد يعني في الكرم والجمال والشجاعة، هل تعني أنه مثلها سواء سواء هو طبقا أبطل؟ بطبيعة الحال لا. فهذا معنى قوله كالغيب، أمتي كالغيب. أما قوله لا يدرى أوله خير أم آخره فهذا أيضا تعبير لغوي يقصد من ورائه إظهار فضل المتأخر، إظهار فضل المتأخر. وإلا في الواقع أنك حين تقول مثلا حتى عن الغيب نفسه عن الغيب أنه يدرى أن أوله خير من آخره، لكن آخر نافع وأوسط نافع وأول نافع، فهو حيثما وقع نفع. فمقصود الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول إن الأمة أولها خير وآخرها خير أيضا، فالخيرية لا تزال فيها موجودة إلى قيام الساعة. وليس مفهوم الحديث جزء من الوجوه المساواة التامة بين أول الأمة وآخرها، ولم يفهم أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من المحدثين هذا المعنى. هل يتصور أحد أن آخر الأمة يمكن يقارن بأولها الذي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والذي كان في جيل الصحابة؟ إذن أين الأحاديث المتواترة في قبر الصحابة على من بعد؟ هذا لا يمكن أن يتصور أنه سبق إلى ذهن أحد. وعلى كل حال فقد يكون مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الإشارة إلى المهدي وعيسى وما يكون معهم من الفضل والمكانة. وعلى أي حال فلا إشكال في الأمر. وبذلك تدركون خطورة إدخال العقل في السنة على هذا النمط. يعني كون عقلي الشخصي إذا ما استشار شيئا أو ما هضمه أو ما قبله سارع في رده أمر في غاية الخطورة. ويمكن أن نقول إنه يخطف عليه ما ذكره الشيخ قبل قليل في رده على من يسارعون في إنكار السنة. على كل حال نترك هذه القضية ونواصل فيما نحن بصدد. في نفس الحديث رجح عليه حديث لا تزال طائفة من أمة، ولا علاقة لهذا بهذا، لأن الطائفة المنصورة ليس شاملة للأمة كلها، بل هي طائفة من الأمة قد تصل أو تصل، فلا علاقة لها بحديث آدم. في صفحة 195 من كتاب السورة الوحدة أنكر حديث مسلم في والدي الرسول صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي رجل إن أبي وأباك في النار. وكذلك بالنسبة لأمه صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ونزل صلى الله عليه وسلم في قبرها وهو بالأبواب فبكى وأبكى من حوله. ولم يأتي الغزالي بحجة إنكار هذين الحديثين سوى ترجيح الآية ويقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والجواب على هذا أمور. الأمر الأول أن كون والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار هذا جاء فيه نص صريح صحيح لا إشكال فيه، وهو إجماع عند العلماء كما نقله ملا علي القاري في كتابه عقيدة أبي حنيفة الإمام في أبوي النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر أن أهل الفترة عموما ذهب جماهير الأمة من سلفها وخلفها ونقل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم وغيرهم من العلماء المحققين أن أهل الفترة يمتحنون في يوم القيامة. وقد ورد في ذلك عدة أحاديث، منها حديث أنس عند أبي الأعلى والبزار، وحديث الأسود بن سريع عند أحمد، وحديث أبي سعيد عند البزار، وهي أمثل ما ورد في هذا الباب، وبعضها يشد بعضا، ولذلك يصلح أن يقال إن الحديث في ذلك حسن أو صحيح. الأمر الثالث أن بعض العرب كان لديهم علم بالأديان السابقة والشرائع، ومنهم من هؤلاء أمية بن الصلت، ومنهم ورقة بن نوفل، ومنهم الحنفاء، وكان عدد غير قليل. بعضهم تنصروا وبعضهم قالوا على نحن على دين إبراهيم. فلم يكن العرب كلهم من أهل الفترة الذين لا علم لهم بالرسالات والنبوة. فلا حجة مع الغزالي في الآية وقول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كذلك الغزالي احتج بأن أنه يروى أن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم له فآمن به. يقول الغزالي وهي رواية ينقصها السند كما أن روايتكم ينقصها الفقه، ولا أدري ما تعسفكم لتعريف أبوين كريمين لأشرف الخلق. انتهى. يعني مشكلة أن ينقل الشيخ مثل هذه الرواية الواهية ويعارض بها حديثين في صحيح مسلم. إنها رواية مختلقة مكذوبة لا أصل لها، وهي أخرى تعارض العقل والنقل، فكيف يقبلها؟ أين العقل؟ أن الله أحيا أبوين الكريمين فآمن به، أولا مثل هذا الأمر لو حصل لكان من الأمور التي يعرفها الصحابة كلهم، لأن أمور تنتكر وتعرف وهي من القضايا النادرة التي يحرص الناس على تناقلها والحديث فيها. الأمر الآخر أن هذا مخالف لقاعدة الشرع التي تقتضي أن الإنسان إذا مات انتهى وقت التكليف بالنسبة له وبدأ وقت الجزاء كما هو معروف، ولذلك في القبر لا يوجد تكليف للإنسان، وكذلك فيما بعد، وهذه قضية مضطردة ومتفق عليها. فكيف قال عن الغزالي أن هذه الرواية ينقصها السند وينقصها الفقه أيضا، وصار يحاول أن يعللها ويقويها؟ الأمر لا قول ما تعسفكم بتعريب أبوين كريمين عشر فرقان، يعني ما هذه العوامل؟ إذا لماذا لا نقول إن والد إبراهيم أيضا هو الآخر في الجنة؟ أليس الله عز وجل يقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه؟ نص صريح. وفي صحيح البخاري ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤخذ بقوائمه فيلقى في نار جهنم. كذلك يعني ولد نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كذلك زوجة نوح امرأة نوح امرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فكون أب لنبي أو ابن لنبي أو أخ أو صهيل هذا كله لا يغني من الله شيئا، إنما يغني الإنسان عمله الصالح، إلا أقربكم عند الله أصحاب. أما القرابة هذه فلا تمنع من الحكم على الكافر بأنه كافر وعلى المخلف النار بأنه مخلف النار. ننتقل إلى النقطة الرابعة والأخيرة أو الخامسة والأخيرة ضمن النقاط العامة، وهي قضية الشيعة وموقف الغزالي من الشيعة. وحقيقة كان بودي أن أطيل النفس في الموضوع، ولكن منعني من ذلك العذر الذي أمليته له في بداية الحديث وهو ضيق الوقت عندي إضافة إلى ضيق وقتكم الآن. الموقف للشيخ فيها مسألة مختلفة ما شاء الله. ففي كتاب ليس من الإسلام صفحة 64 يقول إن الشيعة لا يفترقون عن الجمهور في اعتماد الأصول التي شرحناها، وبعدما سكنت كتم النزاع على الخلافة والشقاق حول شخص الخليفة أصبح من العبث بقاء هذا التفرق، وأصبح كلام الشيعة لا يزيد عن كلام أي مذهب إسلامي في فقه الأصول والفروع. انتهى. ثم نقل بيانا من كتاب مع الشيعة الإمامية لمحمد جواد مهنية. إذا في كلام الغزالي هنا أن الشيعة لا يفترقون عن السنة في اعتماد الأصول والفروع، وكلامهم لا يزيد عن كلام أي مذهب إسلامي آخر في فقه الأصول والفروع. كل ما في الأمر هو الاختلاف حول شخص الخليفة، وانتهى وأصبح من العبث بقاء هذا التفرق. أيضا في كتاب كيف نفهم الإسلام صفحة 142 عقد فصلا عنوان وحدة الجماعة الإسلامية، ورأى أن الفرق هو أن أهل السنة يقولون الخليفة من قريش، أما الشيعة فيقولون لا الخليفة من بيت النبوة. انتهى كلامه. وهو أطال النفس بطبيعة الحال في موضعين أطالة طويلة يرجع إليها من أرادها، وتكلم في مواضع عديدة عن موضوع التقريب بين السنة والشيعة، وأشار في خطوة بعض الجهات الإسلامية في الأزهر في مصر بطباعة بعض كتب الشيعة الإمامية كمحاولة للتقريب بين السنة والشيعة. والجواب ألخصه في نقاط. أولا فيما يتعلق بالقرآن الكريم، فالشيعة يختلفون عن أهل السنة في ذلك اختلافا كبيرا. فمن الشيعة من يقول بأن القرآن محرف، من الشيعة من يقول إن القرآن محرف، ومهما غضب الغاضبون على هذا القول فإن كتب الشيعة المعتمدة زاخرة النصوص التي تدل على أن هذا القول موجود لدى أئمتهم وعلمائهم. ويوجد عندي كتاب مخطوط للطبرسي عنوانه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، نقل فيه مؤلفه فيما أذكر أكثر من 400 نص عن مجتهد الشيعة في إثبات تحريف القرآن، وهذه لا شك ردة كبرى على الإسلام. ويكفي منها أن يعرف الإنسان الفرق الكبير بيننا وبين الشيعة. صحيح ليس كل علماء الشيعة يقولون القرآن محرف، ليس كله، بل منهم من ينكر ذلك وينكر على من يقولون بتحريف. لكن حتى أولئك الذين لا يحرفون القرآن ويؤمنون بعدم تحريفه فإنهم يؤولونه جميعا تأويلا باطنيا، فيؤولون مثلا القرآن إذا ورد لفظ القرآن أو لفظ النور أو لفظ الآيات أو لفظ أولي الألباب أو غيرها، يؤولون هذه الألفاظ كلها بأن المقصود بها الأئمة الاثنى عشر، وغير ذلك من ألوان التأويل الموجودة في كتبهم. وبالإمكان مراجعة فتح البيان أو غيره من كتب الرافضة لمعرفة هذا التأويل. الأمر الثالث في موضوع عقيدتهم في القرآن أنهم يعتقدون تنزل كتب إلهية غير القرآن على الأئمة، وذلك كمصحف فاطمة وغيرها من الكتب المذكورة في مصادرهم المعتمدة. أما فيما يتعلق بموقفهم من السنة فأولا هم لا يميزون بين صحيح السنة وضعيفها، ولم يعرفوا علم المصطلح إلا معرفة متأخرة بعدما تكلم عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر عنهم هذا الأمر، فأخذوه من أهل السنة ونشروه فيما بينهم. ثم إن أقوال كتب أقوال الأئمة عندهم تعتبر كأقوال الله تعالى ورسوله، ولذلك يقولون يجوز على الإنسان إذا ثبت عنه له الكلام عن الإمام أن ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجوز له أن ينسبه إلى الله عز وجل. ويقولون الراد على الأئمة راد على الله عز وجل، وهو على حد الشرك بالله تعالى، بل الراد على الفقيه كذلك. بطبيعة الحال هم يردون مرويات الصحابة لأنهم يعتبرون أن الصحابة كفر إلا ثلاثة أو خمسة على خلاف بينهم، أما بقية الصحابة فهم كفار عند الرافضة الإمامية الموجودين اليوم في بلاد معروفة، حتى لا يقال هذه عقائد انتهت، لا، يكفرون الصحابة إلا ثلاثة أو خمسة أو سبعة على أكثر تقدير. وإذا كان الصحابة عندهم كفار فهل من المعقول أن الشيعة الرافضة تقبل مرويات فيها كفار؟ لا. ولذلك فهذه المرويات الآتية عن طريق الصحابة كلها غير مقبولة، إلا مرويات محدودة كمرويات عن علي مثلا أو عن المقدار أو عن سلمان أو عن أبي ذر ممن يقولون بأنهم لم يخبروا، وطبعا لهم مرويات في أسانيدهم الخاصة. أيضا الشيعة يتلقون السنة من مصادر أخرى غير المصدر الطبيعي المعروف، ومن ذلك مثلا حكايات الرقاع وهي أسلوبة خادعهم بها بعض الوكلاء الذين ادعوا بعد غيبة بعد موت الإمام الحادي عشر عقيبا لم يولد له أن له ولدا مختفيا، وأنه يستقبل استفتاء المواطنين ويرد عليها بواسطة وكلاء معينين، وكانوا يضحكون على الناس بهذه الرقاع ويكون لهم بها مكتوبا عليها فتوى الإمام فيما يعرض لهم ويجب بشؤون الحياة. وهذه العروة مكشوفة لكن الشيعة يعتبرونها من مصادر التشريع عندهم، وهي مثل السنة النبوية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم دون أي فرق بينها. الأمر الثالث يتعلق بالإجماع، وهذه قضية خطيرة جدا، فإن الغزالي نقل عن محمد جواد أن الإجماع عند أهل السنة وعند الشيعة لا يكاد يختلف إلا اختلاف يسير، المهم أنا أقول إن الإجماع عند الشيعة يناقض إجماع أهل السنة، وذلك أن الشيعة مدار إجماعهم على وجود الإمام المعصوم. يعني لا عبرة بالإجماع أو بالاختلاف، العبرة عند الشيعة بالإمام المعصوم. فإذا وجد أي أمارة تدل على أن الإمام المعصوم مع هذه المجموعة فمعهم الحق. ولذلك يقول ابن المطهر، يقول فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله لا لأجل الإجماع. كل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله، يعني لأجل الإمام لا لأجل الإجماع. ومن الغريب أنهم في إجماعهم يعتبرون أن من الضروري مخالفة إجماع أهل السنة. ولذلك نقل الخليلي في الكافي مرويات أن بعض أئمتهم سأله سائل وقال له جعلت فداعك، إننا نختلف على قولين ففي أيهما يكون الصواب؟ قال له ما خالف العامة ففيه الرشاد، ما خالف العامة ففيه الرشاد. والمقصود بالعامة أهل السنة، يعني إذا اختلف الشيعة على قولين فالقول المخالف لقول أهل السنة أقرب للصواب فيه الرشاد. قال له السائل فإن وافقهما الخبران جميعا، فإن وافقهما الخبران جميعا، قال ينظر إلى ما هم إليه أميز بأحكامهم وقضاتهم فيضرب ويؤخذ بالآخر. إذا كان القضاة والحكام من أهل السنة يميلون إلى أحدهما ولو بعض الليل يضرب ويؤخذ بالآخر. قال فإن كانوا يميلون إليهما معا، قال فأرجه حتى تلقى إماما، فأرجه حتى تلقى إماما. ولذلك فإن الصحابة يرفضون أعظم وأكمل وأقوى إجماع يمكن أن يحدث على ظهر الأرض، إجماع الصحابة على أبي بكر رضي الله عنه ثم على عمر ثم على عثمان، إنه إجماع لم يخرج عنه أحد. صحيح أن علي تأخر في البيعة لظروف معينة، لكنه بايع بعد ذلك، بايع ثلاثة كلهم. ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه تولى بعده عمر، فرضي به المسلمون كلهم ورأوا بيعته وخلافته حسن. ولما طعن رضي الله عنه جعل الأمر في الستة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، فكان عبد الرحمن بن عوف يجوب في أنحاء المدينة ما يترك رجلا ولا امرأة ولا بيتا ولا قريبا ولا بعيدا ولا كبيرا ولا صغيرا إلا يسأله، فلن يجدهم يعدلون بعلي وعثمان. فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم ثم أجمعت الأمة من ورائه على أن أفضل الناس وأجدرهم بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وبطبيعة الحال الرافضة يعتبرون أن هؤلاء الثلاثة كفار، وبناء على ذلك فإن من العبث أن يقال أنهم يرفضون الإجماع الذي يعتبر هؤلاء هم أفضل الأمة. فكيف يقال أن إجماع الرافضة وإجماع أهل السنة واحد مع وجود هذا الفرق الهائل بين الطرفين؟ مع ذلك فإن الرافضة لهم عقائد خطيرة يتميزون بها عن أهل السنة، والكلام في هذه العقائد يقول لكن يشير إليها إشارة عابرة. ومن أراد التفصيل ومعرفة النصوص المضبوطة الواضحة من كتب الرافضة أنفسهم بالجزء والصفحة فعليه مراجعة كتاب فكرة التقريب بين السنة والشيعة للدكتور ناصر بن عبد الله الجثاني. من أهم العقائد التي يتميز بها الشيعة عقيدة الإمام، وهي ليست كما صورها الغزالي أن الشيعة يرون أن الإمام من آل البيت أو أنه على التعيين، الأمر أبعد من ذلك. الشيعة يرون الإمام لا تقل خطورة عن النبوة، وأن الذي لا يؤمن بها مرتد كافر، وأنه لولا الإمامة لساقت الأرض واضطربت وحصل وحصل كذا وكذا إلى آخره، وكلام طويل ومبحث فيما يقولون في موضوع الإمامة. ولذلك رجعوا إلى تأويل ما يرد في القرآن من نصوص على أن المقصود الأئمة والإمامة، لأن كان الناس يقولون لهم عقيدة بهذه الخطورة من أجل إقامة السماوات والأرض، ولولا وجود الإمام لاضطربت الأرض ولحصل كذا وكذا وكذا، لم تكن مذكورة في القرآن. فقال الشيعة لا، بل هي مذكورة، وصاروا يؤولون الآيات على أن المقصود بها الأئمة والإمامة. كذلك عندهم عقيدة العصمة، القول بعصمة الأئمة الاثني عشر، وبناء على ذلك فهم معصومون، وقولهم تشريع، وهو كقول الرسول صلى الله عليه وسلم بل كقول الله جل وعلا، ولا يجب عليه السهو ولا الغلط ولا النسيان، ولا يموتون إلا إذا شاءوا، وأنهم يدخلون الجنة من شاءوا ويمنعون منها من شاءوا، إلى آخر ما ذكروا. وهذه كلها عناوين كتب، عناوين أبواب موجودة في كتاب الكافي للكليب. كذلك عقيدة التقية، وإن أخطر عقائدهم عملية. التقية يعني أن يظهر الواحد منهم خلاف ما يظهر، والتقية عندهم من الوصول دين التقية، ولذلك ينقلون عن جعفر الصادق أنه يقول التقية ديني ودين آبائي، ويقول من لا تقية له فلا دين له، ويقول تسعة أعسال الدين في التقية. ولذلك يكثر الشيعة من تسمية أولادهم تقية، ومن الطريق أن واحدا منهم اسمه محمد تقي القمري، محمد تقي القمري الغزالي ينقل عنه في موضوع التقريب بين السنة والشيعة والموافقات بينهما. ولذلك يخادعون ويخدعون كثير من أهل السنة، لأنهم مستعدون أن يملأوا الجو بالصراخ والكلام الفارغ، وأننا لا نؤمن بكذا ولا نؤمن بكذا، وهذا كله من الكذب والافتراء علينا. ويعرفون أن كثير من الناس مغفلين، ولا يكلفون أنفسهم عناء الرجوع إلى مصادرهم الأصلية المعتمدة. من أخطر عقائدهم عقيدة الرجعة، فهم يقولون بأن يقولون بالرجعة، والرجعة تعني أن الإمام الثاني عشر إذا ظهر فإنه سوف يبعث له أبو بكر وعمر والصحابة وغيرهم فيحاكمه وينتقم منهم، ويقلب أبا بكر وعمر على خشبتين في المدينة المنورة، ويكسر يهدم القبر ويكسر المسجد، وأن الأنبياء سوف يحشرون تحت لواء هذا الإمام المعدود الذي يسمونه بالمعصوم، سوف يحشرون تحت لواءه في الدنيا ويقاتلون تحت رايته، الأنبياء سليمان وداود وموسى وغيره. والغريب أنهم خصوا أنبياء بني إسرائيل، وهذه عقيدة خطيرة، وهي عقيدة يهودية طبعا. من عقائد الشيعة عقيدة البداء، وهي موجودة في بعض مصادرهم، أن الله تعالى قد يبدو له الشيء بعد أن لم يكن ظاهرا، ولذلك لما يعدون بشيء أنه سيحصل كذا مثل ما وعدوا بظهور الإمام فلم يقع، قالوا بدأ لله في ذلك، بدأ لله في ذلك. هذه عقيدة لا شك أنها عقيدة قطية، لأنها تنسب النقص والجهل إلى الله جل وعلا، ولا حاجة للكلام فيها. من عقائدهم عقيدة الغيبة، وهي اعتقادهم أن الإمام غاب منذ سنة 254، ويزعمون أن هذا الإمام الذي لم يولد أصلا، هم يقولون لا ولد وبعد ما صار عمره 5 سنوات غار في سرداب سامراء، وعنده كما يقول شاعرهم عنده عسل وماء، وهم منذ ذلك الوقت إلى اليوم ينتظرون خروجه، ويعتقدون أنه موجود وحي، وأنه يعيش بشخصية ثانوية كما قال منظرهم ومفكرهم المعاصر محمد باقر الصدر في كتابه تاريخ ما بعد الظهور، يعني انه يعيش بيننا، يعني بينهم، لكن في شخصيه ثانويه غير معروفه، واذا ثارت حوله التساؤلات في بلد فانه ينتقل الى بلد اخر، ولذلك هو يحضر معهم المواسم الى غير ذلك. واللي يقول هالكلام ما هو بشيخ مغفل من شيوخ الشيعة أو إنسان لا يسمع كتب المستقرة، لا، إنه محمد باقر الصدر يعتبر مفكر معاصر، ومع الأسف كتبه في الاقتصاد والفلسفة وغيرها موجودة في معظم المكتبات الإسلامية، وكثير من الناس لا يدركون حقيقة هذا الرجل وأبعاده. يعني هذه أبرز الكلام، هذا أبرز الكلام الذي يمكن أن يقال في الشيعة. أما كلامهم في الصحابة فهو مشهور ومعروف وقد أشرت إليه، وبذلك أحس بأنني قد وضعت عن جاهلي عبئا ثقيلا في هذه الدروس، وقد حرصت على إكمالها في هذه الليلة لأجل أن يقوم الأخوة بنشرها، حيث طلبت منهم إيقافها حتى تكتمل، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها من حضر أو سمعها، إنه على كل شيء قدير. كما أنني أقول إن من الطبيعي في مثل هذه الدروس التي تقوم على الإلقاء والحديث أن يحصل نوع من عدم تحرير العبارة، لكن إن شاء الله سوف تتحول هذه الأشرطة إلى مقالات ثم إلى كتاب يكون في أيدي الأخوة القراء، وأسأل الله أن يعين على ذلك، وأسأله عز وجل أن يغفر لنا ما بدر منا من خطأ أو تقصير، إنه على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.